المصطفى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفت عند باب جديد بعد ذكري لحديث عائشة السابق في الحلقة الماضية، وقد عقده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فقال: باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هكذا عنون الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أذكر أولا هذه آية من كتاب الله عز وجل، أذكر أولا سبب نزول هذه الآية فيما ذكره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، ثم أخلص بعد ذلك إلى استنتاج لماذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب. الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره جامع البيان يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمشركي قومك المنكرين، المنكرين دعاء الرحمن، ادعوا الله أيها القوم أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني بأي أسمائه جل وعلا تدعون ربكم فإنما تدعون واحدا له الأسماء الحسنى سبحانه. قال الإمام ابن جرير: وإنما قيل ذلك لماذا؟ قال: لأن المشركين فيما ذكر سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: يا ربنا الله، يا ربنا الرحمن، فظنوا أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية. الإمام ابن جرير رحمه الله يريد أن يقول بأن الأسماء والصفات الثابتة لله عز وجل هي لإله واحد لا تدل على تعدد في الذات، وقد فهم المشركون ذلك، وقد فهم المشركون ذلك. حقيقة البخاري رحمه الله عندما يعقد هذا الباب في كتاب التوحيد، والله أعلم، يقصد به إيه؟ بيان اختصاص الرب الكريم سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى، وأن أسماء الله عز وجل كاملة المعاني لا يلحقها نقص أو عيب. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. طيب، صفات الله عز وجل لا يلحقها نقص ولا عيب، وأن اتصاف المخلوق ببعض ما يتصف به الله كما سبق أن ذكرت لا يجعلنا نعقد مقارنة أو مشابهة أو مماثلة بين الخالق وبين المخلوق، فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، وصفات الله عز وجل كلها عليا، بخلاف أسماء وصفات العبد. مخلوق أسماء ليست حسنى بحال من الأحوال ولا كاملة، فهي تناسب كما ذكرت ضعفه وعجزه، إلى جانب أن المخلوق قد يسمى باسم وليس فيه، فقد تسمي إنسان مثلا بأنه كريم وليس عنده من الكرم شيء، بخلاف اسم الله عز وجل وصفة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. صفة الله تناسب كماله سبحانه، وصفة المخلوق تليق بعجزه وضعفه. اللي يوضح مراد البخاري رحمه الله بأنه أراد ذلك، فرق بين أسماء الله عز وجل وصفاته وأسماء المخلوق وصفاته، الحديثان اللذين الحديثان اللذان ذكرهما رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك. الإمام البخاري ذكر حديثين تحت هذا الباب، ذكر في الحديث الأول لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وفي الحديث الآخر إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إيه؟ أسماؤه تعالى، تأملوا لهذه العبارة، أسماؤه تعالى كلها مدح وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاته سبحانه وتعالى كلها صفات كمال بخلاف كما ذكرت المخلوق. وأنا أؤكد على ذلك حتى تمتلئ قلوبنا بمحبة أسماء الله وصفاته والإيمان بذلك على ما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، دون أن نتدخل بآرائنا وأهوائنا وعقولنا فيما ثبت لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ذكر حديثين تحت هذا الباب، اللي هو باب قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال في الحديث الأول حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. كلمات الحديث قليلة، اللي احنا ممكن نقولها في علم اللغة مبناه قليل لأن الكلمات يسيرة محدودة، ولكنه يحمل معنى عظيم جدا. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، في رواية الإمام مسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وعند الطبراني رحمه الله من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، ورواة الطبراني ثقات. هذا الحديث وبعض الأحاديث التي أنا ذكرتها بمعناه الآن، الحديث الوارد في مسلم أو عند الطبراني رحمه الله، كلها أو كل هذه الروايات بمعنى واحد، وهي تدل، وهي أحاديث كثيرة تدل على أن الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل تقوم بمن يشاء رب العباد سبحانه وتعالى من عباد، يعني يرحم الله عز وجل بها من يشاء من عباده. احنا في الحديث السابق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن الرجل الذي كان يختم صلاته بقول هو الله أحد لأنها صفة الرحمن فهو يحبها، فأثبتنا الصفة لله عز وجل وأثبتنا حب الله عز وجل لهذا العبد لقول النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بأن الله يحبه، وهذا الحديث يضيف صفة جديدة هذا العبد لقول النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بأن الله يحبه، وهذا الحديث يضيف صفة جديدة ألا وهي صفة الرحمة الثابتة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والرحمة هذه الصفة في أسماء أيضا تدل عليها من أسماء الله الحسنى، الرحمن الرحيم، ولذلك العلماء يقولون في الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من صفة الرحمة الثابتة لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. في الأدب المفرد للإمام البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. تأملوا، فالله عز وجل رحيم سبحانه، وده صفة كمال، الرحمة صفة كمال في رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد علم من دين الله عز وجل وكتب الله تعالى السابقة أن الله متصف بصفة الرحمة، وليست رحمة الله سبحانه وتعالى ثوابه أو جزاؤه كما يقول أهل التحريف، فهذا أمر عن الرحمة زائد على ذلك، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نفرح بهذه الرحمة، رب العباد أمرنا في كتابه أن نفرح برحمة رب العالمين سبحانه، قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولعلنا نلاحظ أنه سبحانه وتعالى عطف الرحمة على الفضل، وعطف الرحمة على الفضل هنا يدل على المغايرة. فضل الله تعالى هو الثواب والجزاء، وده للمخلوق، يصلني ويصلك. فضل الله عز وجل يصل للمخلوقين، جزاء الله تبارك وتعالى يصل للمخلوقين، وهذا ثواب من الله تبارك وتعالى، بخلاف الرحمة، بخلاف الرحمة التي هي صفة ذات لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. وإذا كنا نعتقد ونؤمن وندين بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء جل في علاه، فلا يمنعنا، فبالتالي نستند على ذلك ونثبت كل الصفات الثابتة لرب الأرض سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن رحمة الله عز وجل تليق بجلاله وكماله، ولا يشبهه فيها أحد من مخلوقاته سبحانه جل في علاه. لأن المعطلة والمؤولة يقولون إيه؟ الرحمة دي رقة في القلب. يا إخواني، ما الذي يدفعكم إلى ذكر هذا الكلام؟ رب العباد يثبت لنفسه أنه يتصف بالرحمة وأنه رحيم بعباده، يعني أثر هذه الرحمة من العطف والجزاء والثواب والإحسان يصل إلى عباده. فلماذا تحجرون واسعا؟ ولماذا تتدخلون بعقولكم في هذه النصوص الثابتة التي سمعها الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستشكروها ولم يسألوا عنها ولم يطلب واحد منهم تأويل شيء من ذلك؟ الفطر عندهم كانت سليمة، والعقول كانت نقية، لم يصبها ما أصاب الخلف بعد ذلك من كلام الفلاسفة واليونان وفلاسفة الهنود وغير ذلك، فكانوا يعرفون كلام الله عز وجل على مراد الله عز وجل. وإنه لمن الضلال البعيد، أو من الضلال المبين، والبعد عن كتاب رب العالمين وهدي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين، أن ننفي صفات الله عز وجل، أو أن نعطل الله عز وجل عن صفاته وقد أثبتها هو لنفسه. ولذلك أنا أقول للين في صفة الرحمة مثلا، أقول له: يا عبد الله، ربك أثبت هذه الصفة لنفسه، هل أنت أعلم بالله عز وجل منه؟ هل أنت أعلم من الله عز وجل منه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أثبت هذه الصفة لربه سبحانه جل في علاه، فهل أنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، من ربه ومولاه؟ من أعلم؟ من أعلم؟ من مقامه أعلى، النبي عليه الصلاة والسلام أم من جاء بعده؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يثبت لله الرحمة، فيقول: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله. إذن للرب العباد يتصف بالإيه؟ يتصف بالرحمة. أنتقل بعد ذلك إلى الحديث التالي، وهو الحديث السابع في سلسلة الأحاديث التي رواها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه في كتاب التوحيد، وفيه بسنده يقول: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعادت إليه الرسول أنها أقسمت لتأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا حديث عظيم، وفيه من الفوائد الشيء الكثير. هذا الحديث الذي يرويه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني كانوا جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاءه رسول إحدى بناته، يعني إحدى بنات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرسلت رجلا رسولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال بأن هذه البنت هي زينب بنت النبي رضي الله تعالى عنها وصلوات الله وسلامه على نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت رسولا إليه تخبره بأن ابنا لها في الموت. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في البداية؟ النبي عليه الصلاة والسلام رد الرسول وقال له مرها فلتصبر ولتحتسب، مرها فلتصبر ولتحتسب. قال ارجع فأخبرها، أو ارجع فأخبرها، أو بأن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث إن لله ما أخذ وله ما أعطى كلام جميل، فيه تعظيم لله عز وجل وإثبات الملك والملكوت لله تبارك وتعالى. نفسي يا عبد الله ونفسك بيد الله جل في علاه، لله ما أخذ وله ما أعطى. الإمام النووي رحمه الله له كلام جميل حول هذا التعبير من النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا أحسن ما يعزى به، يعني لما يموت واحد وتريد أن تعزيه عزيه بهذا الكلام. لماذا؟ لذا كلام النبوة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال لله ما أخذ وله ما أعطى، قال هذا أحسن ما يعزى به. ثم قال رحمه الله وهذا الحديث، ده كلام الإمام النووي، من أعظم قواعد الإسلام لاشتماله على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه والآداب والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ، تأملوا بقى هذه الكلمة، معناه أن العالم كله، أن العالم كله ملك لله تعالى، العالم كله بكل ما فيه بشمسه وقمره ونجومه بأرضه وسماواته ببشريات وحيوانات وغير ذلك مما خلق الله عز وجل، هذا الكون كله ملك لله تبارك وتعالى. وطالما أنه ملك لله فهو لم يأخذ منك ملكك. عندما يموت إنسان أو يقبض إلى رب الأرض والسماء ما أخذ منك شيئا، وإنما رد ملكه إليه سبحانه جل في علاه. ولذلك يقول فهو لم يأخذ ما هو لكم، فلم يأخذ ما هو لكم بل أخذ ما هو له عندكم، في معنى العارية سبحانه وتعالى جل في علاه. إن لله ما أخذ وله ما أعطى سبحانه، يعني له ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، يعني ما أعطاني الله وأعطاك أيها الإنسان هذا في الحقيقة عطاء الله عز وجل، وهو ملك لله سبحانه وتعالى، وهو في يدي ويدك عارية. وبالتالي طالما أنه ملك لله، لله أن يفعل فيه ما يشاء وأن يحكم فيه بما يريد، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولذلك علينا ألا نجزع إذا قبض لإنسان أحد، لأن أجله قد انقضى بذلك. وبالتالي طالما أن الأجل انقضى محال أن يتأخر، إذا جاء الأجل لا يتأخر لحظة، لا يتقدم الإنسان عنه ولا يتأخر عنه لحظة واحدة. إخواني الكرام، أذهب بكم إلى فاصل قصير ثم أعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، كلمات رقيقة، كلمات جميلة لها أثرها في القلب. على العبد أن يتعلم إن فقد له عزيز أو فقد له حبيب، وهذا يقع ولا بد، وهذا يقع ولا بد. نحن نشاهد أن الناس يشيعون بين الحين والآخر حبيبا أو قريبا أو صديقا أو صاحبا أو صاحبة أو ما إلى ذلك، فنؤمن بأن لله ما أخذ وله سبحانه وتعالى ما أعطى. يعني ما أعطاك هو في حقيقة أمره عارية عندك، وهو ملك لله عز وجل يتصرف فيه كما يشاء. أما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه التقدمة: وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني من فقد محبوب أو حصول مغروب أو أي تصرف في هذا الكون هو بأمره سبحانه وتعالى، وهو ملك له يفعل فيه ما يشاء ويأمر سبحانه وتعالى فيه بما يريد. والأجل المسمى هو المقدر بوقت معين، طالما أجل مسمى محدد يعني مقدر بوقت معين لا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه. في هذه الجملة أو من الحديث، هذه الجملة العظيمة اللي استفتح بها النبي عليه الصلاة والسلام الكلام الذي قاله لابنته: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، هذه الجملة دليل واضح على أن الله عز وجل قدر كل شيء، وأن مقادير العباد سبحانه وتعالى عنده سبحانه، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وعلم وقته وحاله سبحانه، وأن الحوادث كلها تقع بقضاء الله عز وجل بأمره على ترتيب دقيق لا يخالف ولو لأقل من الثانية. ربي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نود أو أنا أود إخواني الكرام أن أتعلم من هذه الأحاديث وأذكر لكم عظمة الله عز وجل، وأن تقوم هذه العظمة في قلوبنا لتدفعنا إلى أن نعبد الله عز وجل وإلى أن نوحده. نحن نؤمن بأن كل شيء بقدر، وقوله هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن كل شيء عنده بأجل مسمى سبحانه وتعالى جل في علاه، دليل على أن كل ما يجري في الكون إنما يجري بقدر الله عز وجل. مصداق قول الله سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان، ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر ركن أصيل من أركان الإيه؟ من أركان الإيمان. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. قال: فلتصبر ولتحتسب. كلمات رقيقة، فلتصبر ولتحتسب، كلمات تغذي القلب بالإيمان وتدفعه إلى التصبر والتسليم لأمر رب العباد سبحانه. الإنسان عنده أحاسيس ومشاعر ويتأثر بلا شك بما يدور حوله، وعندما يفقد له عزيز غال عليه لا شك أن هذه العشرة تؤثر فيه ويبكي، ولكن مع الحزن والبكاء والدمع كما سيأتي بيانه عليه أن يصبر. قال: فلتصبر ولتحتسب. صبر هو إيه؟ حرس النفس عن الجزع والتسخط. الصبر أن يحبس الإنسان نفسه عن أن يجزع أو يتسخط، يقول كلام لا يليق في مقام رب العباد سبحانه، أو خارج عن حدود الأدب والشرع. وحبس الجوارح عما نهى عنه الشرع، هي الجوارح ممكن لما تفقد الصبر ممكن تفعل شيء يعني خارج عن حدود. نعم، شق الثياب، لطم الخدود، بعض الناس للأسف الشديد، ونحن نذكر هذا ونتعلمه الآن، بعض الناس يجزع عندما يصاب بمصيبة فيلطم خده، يضرب خديه أو يشق ثوبه، ودي أمور واقعة. هذا في الحقيقة مناف للصبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض الناس يتكلم بكلام ينافي التسليم لأمر الله وقضائه، فيا عبد الله إن وقعت عليك مصيبة بفقد عزيز أو حبيب أو ضياع فقد أي شيء عليك، عليك أن تصبر، لا تجزع، لا تتسخط، لا تخرج كلاما لا يليق أن يخرج منك أو كلاما ينافي التسليم لقضاء رب العالمين سبحانه. بعض الناس تعترض على قضاء الله وقدره عندما يموت له ميت، يقول: لم يكن هذا يومه، لماذا فعلت ذلك؟ طيب الناس غيره كثير. هذا يا إخواني كلام يقع وحوادث واقعة وأنتم تعرفون ذلك، هذا كله مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بالصبر عند وقوع المصائب. أما الاحتساب قال فلتصبر ولتحتسب. طب الصبر عرفناه، حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس الجوارح عن فعل ما لا يليق، وعدم التسليم لله عز وجل. طيب تحتسب يعني ايه؟ قال نية طلب الثواب من الله تعالى على الايمان والتسليم بالقدر. انت بتصبر ومش تصبر فقط، لا ده انت تحتسب بهذا الصبر اجرا سيعطيك ربك ومولاه ومولاك سبحانه وتعالى جل في علاه، وذلك عندما تسلم لأمر الله وترضى. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وله كتاب خاص بالصبر والحديث عنه وأنواع الصبر، وفعلا يعني يذكر بهذه الحقائق ويدعو إليها، بل يدفع إلى الشكر على قضاء رب العالمين سبحانه. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول حقيقة الصبر أنه خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل. ده خلق فاضل يمنع الإنسان من فعل شيء يتنافى مع الأخلاق الفاضلة أو الأخلاق الكريمة أو ما يجب أن يكون عليه العبد في التعامل مع ربه ومولاه. ولذلك الصبر كما ورد في الحديث الصبر نصف الإيمان. الصبر مقامه عظيم ومكانته عالية. وفي القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رب العباد جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. إنما الصبر ده ليس له حد محدود عند الله عز وجل، ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرسول من عند زينب رضي الله تعالى عنها وطلبت أن يحضر النبي عليه الصلاة والسلام، إن العسل ذكر هذه الكلمات التسليم المطلق لله عز وجل: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم أمر بالصبر والاحتساب صلوات الله وسلامه عليه. أنا عندما أذكر ذلك أذكر نفسي وإخواني بمثل هذه المواقف العالية العظيمة. علينا أن نسلم، علينا أن نرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. الرجل رجع لزينب رضي الله تعالى عنها وقال لها الكلمات المباركات اللي أنا ذكرتها الآن، التوجيهات العظيمة دي للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها رضي الله تعالى عنها أحبت أن يأتي إليها الوالد النبي المصطفى الكريم الذي أيضا أرسله ربه رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. هي في موقف صعب، ابن لها في الموت، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وترغب في أن يحضر إليها. أرسل إليها الرسول يأمرها بالصبر والاحتساب، وهي لا شك على ذلك، ولكنها أيضا رغبت في أن يحضرها النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك كما في الحديث أعادت إليه الرسول اللي هي كانت أرسلته للنبي عليه الصلاة والسلام، أرسلت الرسول للنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرجع الرسول إليها بهذه الكلمات، فلما رجع وقال لها ذلك أرسلت الرسول مرة إليه مرة أخرى إليه وأقسمت عليه لا يأتينها، يعني أقسمت على والدها النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليها. في بعض روايات الحديث أنها راجعته في ذلك 3 مرات وذهب إليها في الثالثة صلوات الله وسلامه عليه. إلحاحها طيب لماذا ألحت؟ لماذا طلبت وأرجعت الرسول وأقسمت عليه أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليطلب منه أن يأتي إليها؟ هذا الإلحاح في الطلب سبب إيه؟ أنها تعلم أن حضور النبي عليه الصلاة والسلام فيه من الخير والبركة الشيء الكثير. حضور النبي عليه الصلاة والسلام رحمة وبركة وخير وعطاء وفضل ونعمة. الله أكبر، ما أعظم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. لقد تمتع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بمشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي صار لهم السبق والفضل بهذه الصحبة، هم ما شرفوا إلا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اندحر وخسئ كل من ينال من صحابي واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن إن شاء الله تعالى بإمكاننا أن نلحق بهم وأن نكون معهم في الجنان بحبنا لربنا واتباعنا لآيات ربنا وحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم واتباعنا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن بنت النبي عليه الصلاة والسلام تعرف قدر أبيها وطلبت أن يحضر لأن حضوره فيه من الخير والبركة، وتوقعت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يحضر يرفع الله عز وجل ببركة دعائه وحضوره ما وقع على ابنتها من ألم وتوجع، هي قصدت بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام دعاؤه رحمة على أمته. هنا في مسألة عقدية أود أيضا أن أشير إليها، لأن البعض قد يعترض بهذا على أن القدر لابد من وقوعه، فكيف يتخلف من أجل الدعاء أو غيره؟ وهذه مسألة معروفة وشبهة عند بعض الناس. نحن نقول بأن قدر الله أمر حتمي واقع لا محالة، هذا حق. طيب إحنا بنقول الآن لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو قد يرتفع الألم أو المرض الذي نزل بهذه التي تعاني من هذا المرض الآن. نقول أيها الإخوة الكرام في ذلك بأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا ورتب المسببات على أسبابها، فقدر الله عز وجل أن هذا الشيء يقع في وقت معين إذا تخلف السبب، ويمكن أن يرتفع، هذا قدر أيضا، يقع إذا تخلف السبب مثلا كالدعاء، سيقع المرض إذا لم يدعو العبد، قدر ذلك. وقدر أيضا سبحانه وتعالى المرض، وقدر أيضا أن يرفع هذا المرض إذا دعا العبد ربه وقبل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد يتأخر ذلك وربي له حكم في ذلك، العبد ما يجيش مثلا يقول إيه والله أنا دعوته فلم يستجب لي ولم يتم، لأن الله لم يقدر لك ذلك. وقد سبق أن ذكرت حلقات كاملة في 30 حلقة كلها كانت تتعلق بالدعاء، وذكرت ذلك ودفعت الشبهات التي يمكن أن ترد على الخاطر في مثل هذه المسألة، وقلت بأن الدعاء من قدر رب العباد سبحانه. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل قدر أن يقع بالعبد بلاء سبحانه، وقدر أيضا أن هذا العبد سيدعو ربه وأن الله عز وجل سيقبل دعاءه وأنه سيرفع عنه هذا البلاء. طيب مع كل ذلك قد يأتي إنسان ويقول إيه؟ يقول أنا دعوت فلم يستجب لي. ذكرنا ذلك، وأنا من باب الفائدة أقول بأن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يوجد رجل يدعو ربه بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 3، إما أن يعجل الله عز وجل بها الدعوة فيستجيب دعائك مباشرة، أو يدفع عنك من السوء مثلها، يعني كان سيأتيك من الشر مثل ما يأتيك من الخير فدفعه الله عز وجل بهذا الدعاء، أو أن الله عز وجل يريد أن تكون لك مقامات ومنازل عنده يوم القيامة فيؤخر لك أجر هذا الدعاء في الدار الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لما أصرت ابنته أن يأتي إليها، ودخل عليها فرفع الصبي إليه صلوات الله وسلامه عليه، ونفسه تقعقع كأنها في شن. القعقع صوت الشيء اليابس الجاف إذا تحرك، يعني صوت صعود ونزول نفسه في صدره. أما الشن فهو الخلق اليابس، القربة، القربة نعرفها إحنا اللي هي يعني كان في القرى يضعون فيها الحليب أو يصنعون فيها السمن أو يحملون فيها الماء، هذا يقال له شن. قال فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شن. ما الذي حصل لما وقع هذا الموقف ورفع الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح بين يديه، وحالته كما جاء في الحديث نفسه تقعقع كأنها في شن، يعني صوت في صدره كأنه شيء يابس يعني، وده واضح معلوم نحن نسمعه ونشاهده. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاضت عيناه يعني ظرفت عيناه بالدعاء بالدموع صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من الرحمة، هذا من الرحمة التي كانت عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عندئذ لما فاضت سعد بن عبادة أسامة بن زيد كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وورد في بعض روايات الأحاديث أن كان فيه أيضا بعض الرجال مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما رفع الصبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفاضت عيناه لهذا المنظر الذي رآه وهذا التأثر الذي تأثر به هذا الصبي من المرض، فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالدموع. فهنا سعد رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ لماذا قال سعد ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن البكاء عن الميت، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن البكاء على الميت. فلما رآه سعد رضي الله عنه يبكي فاستغرب ذلك، فسأل: ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وسعد لا شك يمكن أن يكون قد ظن أن هذا البكاء من الجزع أو التسخط، ظن سعد أن هذا البكاء من الجزع والتسخط. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن البكاء نهى عن البكاء المتضمن للجزع والتسخط، فبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن هذا البكاء رحمة، وأن المنهي عنه هو التسخط الذي يلزم منه أو يكون من أثره لطم الخدود أو شق الجيوب أو الكلام بما لا يليق. أما دمع العين وأما حزن القلب على ميت يموت فهو من الرحمة للضعفاء، فهي من الرحمة للضعفاء التي هي سبب رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سعد رضي الله عنه ربما استشكل ذلك لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن البكاء، ولكن البكاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام المتضمن للتسخط والجزع وفعل الباطل الذي لا يليق. أما بكاء الرحمة، أما العطف على صاحب البلية أو المصاب أو ما إلى ذلك، فهذا أمر حسن بلا شك، أمر مطلوب بلا شك، ده أمر ده يعني سبحان الله فطري في الإنسان صاحب الأحاسيس الجياشة والمشاعر العالية الطيبة. بعض الناس ما عندهم ذلك، ولكن شوف بقى أرحم الخلق اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. سعد رضي الله تعالى عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا البكاء؟ فيجيبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. أي الدمع الذي رأيته يا سعد ومن يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أثر الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده الذين أراد الله تعالى رحمتهم. انتبهوا يا إخواني لهذه المسألة، الرحمة التي يوضعها رب العباد في قلبي وقلبك إن كانت موجودة فهذه سبب في أن يرحمنا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، لأن الجزاء من جنس العمل. والإضافة هنا جاءت خاصة بالذين عبدوا الله تعالى باتباع أمره واجتناب نهيه. ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذه رحمة. أجاب بهذه الكلمات. صحيح العين تدمع والقلب يحزن، هل تسخط وجزع؟ لا، وإنما هذا رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وترتب على هذه الرحمة اللي هي الموجودة في قلب العبد فيرحم بها الضعفاء والمحتاجين وغير ذلك، هذه الرحمة تكون سببا في رحمة الله عز وجل. ولذلك عطف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجملة، ذكر جملة أخرى أو عطف عليها جملة أخرى صلوات الله وسلامه عليه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أي أن رحمة الله تعالى للمحسنين إلى عباده برحمتهم. والرحماء من صيغ المبالغة، ولذلك قال بعض الشراح: المعنى أن الله تعالى لا يرحم من عباده إلا كثير الرحمة، فالرحماء جمع رحيم، وهو من صيغ المبالغة. إلى هنا لم أتكلم في أمور تتعلق بهذه الصفة لضيق الوقت في هذا المقام، ولكني حول المقطع السابق أقول بأن العبد يتصف بصفة الرحمة التي تليق به، وأنها صفة مطلوبة محبوبة في العبد، بها يرحم من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وقد تعلمنا من الحديث كيف يعزي الإنسان بأفضل العزاء من فقد له ميت، أو من فقد له حبيب أو صاحب أو صديق. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وتعلمنا في الحديث أيضا الأمر بالصبر وفضل الصبر والاحتساب وطلب الثواب من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد بين الحديث قدرا من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وما اشتمل عليه قلبه من الرحمة، لأن ابنته طلبته ليدعو، فيكون دعاؤه رحمة على ولدها. إخواني الكرام، انتهى معكم هذا اللقاء عند هذه الكلمة: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وسأواصل الحديث إن شاء الله في اللقاء القادم حول رحمة رب العالمين التي دل عليها هذا الحديث. فإلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا. قد بينوا سنن الحبيب المصطفى، حتى غدا الشرع في الآفاق منتشرا.